الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تعريف العام، وذكرنا أن المصنف يتعامل مع هذا التعريف كما يتعامل مع سائر التعريفات في كونها تعريف لفظية لا وجه للإشكال عليها بما يشكل على التعريف الحقيقية، وذلك لوجهين: الأول أن التعاريف الحقيقية لا تكون إلا بالاطلاع على حقائق الماهيات، وهذا لا يتأتى بالذات إلا لعلام الغيوب. الثاني أننا نلاحظ أن العلماء في محاكمتهم لأي تعريف من التعاريف التي ذكرت للعام، وفي نقضهم عليه في الطرد والعكس، يرجعون إلى مصادق علموا بدخولها تحت عنوان العام، وإلى مصادق علموا بخروجها، وهذا العلم بالدخول والخروج ناشئ عن ارتكازية معنى العام في أذهانهم، وهذا المعنى المرتكز للعام أوضح عندهم وأجلى من التعريف نفسه، ويشترط في المعرف الحقيقي أن يكون أجلى وأوضح من المعرف بالفتح، بينما في مقامنا نلاحظ أن المعرف بالفتح وهو العام له معنى مرتكز في الأذهان، وإن لم يلتفت إليه تفصيلا، وهذا المعنى أجلى من المعرف بالكسر، فهذا شاهد على عدم إرادتهم للتعريف الحقيقي. فالحاصل أن مفهوم العام من المفاهيم البديهية المرتكزة في الأذهان كمفهوم الوجود وما شاكل ذلك من المفاهيم، عليكم السلام، فلا يحتاج إلى معرف على أساسه يعرف، وبكلمة أخرى التعريف في المقام ليس لأجل إرادة الانتقال من مجهول تصوري وهو العام، ليس لأجل الانتقال من معلوم من معلوم تصوري وهو التعريف.
تريدون قلم؟ ها؟ حلت المشكلة؟
ليس هو لأجل الانتقال من معلوم تصوري وهو التعريف إلى مجهول تصوري وهو العام. لكون العام من المفاهيم المرتكزة في الأذهان والمعلومة لكل إنسان. نعم، في مقام التعليم والتعلم احتجنا إلى صياغة شيء يعبر عن هذا المفهوم المرتكز، إن قلت إذا كان الأمر كذلك فما هو الغرض من تعريف العام؟ قلت لفظ العام لم يرد في آية أو رواية كان يترتب فيها أثر شرعي على مفهومه، لكي نأتي ونتنازع في حقيقة
هذا المفهوم. ولكن كتنظيم عقلائي لما كان يترتب آثار عملية ونظرية على مصاديق هذا المفهوم، من قبيل إجماله طارة وإجمال مخصصه أخرى، ومن قبيل تعارضه ثالثة، وتخصيصه رابعة، وهكذا. فأراد العلماء في مقام ترتيب هذه الآثار وتنقيحها لمصاديق العام ولما هو عام بالحمل الشائع، أن يأتوا بمفهوم جامع بين شتات هذه المصاديق. وهذا المفهوم عبر عنه بلفظ العام، لأن ترتيب الآثار على المصاديق مع كثرتها طريقة غير عقلائية، فينتزع عن هذه المصاديق المتكثرة مفهوما جامعا لها، فيسهل الأمر في مقام التعليم والتعلم. فعوضا عن أن يقال كل عالم في قولنا أكرم كل عالم، إذا خصص بالنحو يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص، وجميع الهاشميين في قولنا احترم جميع الهاشميين، إذا خصص بالعادل يبقى حجة بعد التخصيص إلى آخر المصاديق المتكثرة. وكما تلاحظون هذا من جهة فيه تطويل، ومن جهة أخرى لا ينفع في العلوم، لأنك مهما استقرأت الجزئيات لن تستطيع أن تصل إلى جميعها، فلا يكون الحكم كليا، والجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، بخلاف لو كان الحكم ثابتا لعنوان جامع بين كل المصادق، فمن جهة أسهل في مقام الصياغة والتعبير، ومن جهة أخرى يكون الحكم مأخوذا على وجه القاعدة القانونية. فإذا البحث أولا وبالذات عن المصادق وعما هو عام بماذا؟ بالحمل الشايع. ولكن للتسهيل وللتقنين أخذنا مفهوم العام واللفظ المعبر عنه قنطرة لاستيعاب المصادق. صار واضحا؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتعريف. بقي في هذا الفصل نقطتان. النقطة الأولى في تقسيم العام، قسم العام إلى ثلاثة أقسام، إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي، واستظهر الماتن صراحة أن هذا التقسيم ناشئ من كيفية تعلق الحكم بالعام، فهنا بحثان، أحدهما في معنى هذه الأقسام، والثاني في منشأ هذه القسمة. أما الأول ف فالعام الاستغراقي هو العام الذي يتعلق الحكم فيه بكل فرد بحيث يصلح كل فرد لحكم يخصه ويكون لكل فرد عقاب وثواب مستقل عما للفرد الآخر، ويراد من العام المجموع أن تكون الأفراد بلحاظ اجتماعها موضوعا للحكم بحيث إنه لو شذ فرد ولم يمتثله المكلف لما كان ممتثلا أصلا، وإن جاء بجميع الأفراد يكون له ثواب واحد. ويراد من البدلي أنه جعل كل فرد موضوعا للحكم لكن على نحو البدلية، فيكون المطلوب فرد أو فيكون المطلوب فردا على البدل، بحيث لو طبق الحكم على فرد وترك سائر الأفراد لكان ممتثلا. هذا هو المقصود من هذه الأقسام. البحث الثاني وهو المهم، حيث استظهر الماتن أن هذه الأقسام نشأت من كيفية تعلق الحكم بالعام، ولولا ذلك فالعموم في جميع أقسامه بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح للانطباق عليه. هذا المختار للماتن رحمة الله عليه وقع محلا للبحث عندما تأخر عنه، وصوروا وجود نزاع في البين، وأن العلماء اختلفوا في هذا التقسيم إلى مذهبين: مذهب نسب إلى المشهور وهو أن التقسيم الثلاثي للعام في رتبة متقدمة على الحكم، فلا يكون ناشئا من نسبة الحكم إلى العام، لأن ما في الرتبة المتقدمة لا ينشأ من ضميمة ما في الرتبة المتأخرة، فمع قطع النظر عن الحكم يوجد لدينا ثلاثة مفاهيم إفرادية وضع الواضع لكل منها لفظا يخصه. المفهوم الأول الاستغراقية وضع له لفظة كل. المفهوم الثاني المجموعية وضع له لفظة مجموع. والمفهوم الثالث البدلية وضع له لفظة أي. فالاستغراقية والمجموعية والبدلية ثلاثة مفاهيم إفرادية وضع الواضع لكل مفهوم منها لفظة تخصه. ثم بعد ذلك عرض الحكم. هذا مذهب الذي نسب إلى المشهور. الثاني ما عليه صاحب الكفاية من أن هذه المعاني الثلاثة ناشئة عن مرحلة متأخرة عن تعلق الحكم بالعام، كما أوضحنا آنفا. فما هو سر المطلب؟ الظاهر أنه لم يعطى لما ذكره صاحب الكفاية المجال الواسع من البحث والتحقيق، وهذا ما يحتاج إلى تقديم مقدمة، المفاهيم في أفق الذهن ليست بحاجة إلى قضايا تعبر عنها، وإنما المفهوم في أفق الذهن وفي مقام تحليله ينفطق إلى ما به الاشتراك وما به الامتياز من دون أن يتحول المفهوم الفارد بهذا التحليل والانفطاق إلى قضية، بل يبقى على ما هو عليه من المفهوم الإفرادي، غاية الأمر في مقام التفهيم والتفهم وفي مقام التعليم والتعلم نعبر عن هذا الانفطاق بقضية، فنقول الإنسان حيوان ناطق. واضح هذه النقطة؟ وإلا هو مفهوم واحد، التحليل تحليل ذهني. فالعام بمفهومه لم يشذ عن هذه القاعدة، وبأقسامه الثلاثة له معنى واحد جامع بينها، ولما كان الاختلاف بين الأقسام الثلاثة له امتيازات ترتبط بالامتثال والعصيان، فلا بد حينئذ أن نلحظ هذا المفهوم الواحد طرفا في قضية كان طرفها الآخر الحكم، ليتم هذه الامتيازات المرتبطة بالامتثال والعصيان. وفي رتبة متقدمة على الامتثال والعصيان مرتبطة بعالم الملاكات والأغراض. فإذا كان الغرض يترتب على مجموع الأفراد بما هي مترابطة، فلا بد في مقام التعبير من الإتيان بحكم يرتبط بالعام على نحو المجموعية. وإذا كان الغرض والملاك قائما في كل فرد على نحو الاستقلالية، فلا بد أن يكون ارتباط الحكم بحاشيته بما يدل على الاستغراقية. وليقص الحال في البدلية. وليس مقصود الماتن أنه لا يوجد ألفاظ قد وضعت لكي تصلح لاستفادة هذه الأنحاء الثلاثة بلحاظ فعلية ترتب الآثار عليها والامتيازات. ومن هذا التحقيق يتضح الخلل في إشكال الشهيد الصدر على صاحب الكفاية. خذ واغتنم. المبحث الثاني المتبقي يظهر من صاحب القوانين أن العشرة من ألفاظ العموم، فلذا وقع البحث عند من تأخر في تحقيق هذه الدعوة، والصحيح عندهم أن استيعاب العشر لأجزائها ليس من العموم، وذلك لما عرفته من أن العموم عبارة عن شمول المفهوم لما يصلح للانطباق عليه، وهذا يستدعي وجود أداة تخرج هذا الاستيعاب من الصلاحية إلى ماذا؟ إلى الفعلية، وهذا لا يوجد في العشرة، بل العشرة لفظ وضع لأجزاء محدودة، حاله كحال البيت، كحال الصندوق الشامل لأضلاعه وأجزائه. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، نقرأه ما في داعي. وين صرنا في القراءة؟ كيف وكان المعنى المركوز من العام في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرض وعدم صدقه هو الميزان والمقياس في الإشكال على التعاريف بعدم الاضطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبه يعتريه من أحد. يعني يشكل بمصادق لا ريب فيها، طيب من أين عرفت هذه المصادق؟ من هذا المعنى مرتكز. والتعريف لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى، فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بينما لا شبهة في أنها أفراد العام، ليشار إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام مثل التخصيص العام، مثل معارضة العام، فلا يعبر عن المصادق لكثرتها، نأتي بجامع بين هذه المصادق للتسهيل في مقام التعلم والتعليم، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصادقه، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراق والمجموع والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به. شوف هذا إن قلت تحت في الحاشية هذا نفس إشكال الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة. ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراق والمجموع والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. غاية الأمر أن تعلق الحكم به تارة يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، وأخرى بنحو يكون
الجميع موضوعا واحدا، بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا لم امتثل أصلا، بخلاف الصورة الأولى فإنه أطاع بلحاظ من أكرمه وعصى بلحاظ من تركه. وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل. طبعا في إشكال في البدلية، أن جعلها من العام فيه تناقض، هذا يؤجل إلى بحوث أعلى، وإن كان بحوث الأعلى ينبغي أن تكون كلها في الكفاية. وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لأحادها المندرجة تحتها ليس من العموم، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها، بخلاف كل عالم. كل عالم عالم ينطبق على النحو ينطبق، بينما عشرة لا تنطبق على الواحد على كل، ولا تنطبق على الاثنين، الاثنين ليس بعشرة، وإنما هي أجزاء له كأجزاء البيت. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.